بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحباب في لقائنا الثالث من لقاءاتنا حول كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسير آياته، ونضرع إليه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا، وأن يرفع بها أقدارنا، وأن يعفو بها عن خطايانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي بداية حديثي أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل على مرضاته والمصارعة في تنفيذ أحكامه وتعاليمه، فإننا لا ندري متى يوفينا الأجل، ولذلك على كل امرئ منا أن يسارع بالتوبة إلى الله دائما في كل حين وآن. ولقمان الحكيم كان يقول لابنه دائما: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. أطال الله أعماركم بالإيمان وبالصحة وباليقين. في اللقاء السابق أيها الكرام، كان حديثنا حول بسم الله الرحمن الرحيم، وانتهى اللقاء ولم ينتهي الكلام حول البسملة في كتاب الله. وكان مما قلناه أن البسملة تحتوي على الحديث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأنه ينبغي أن يبدأ بها في كل عمل. يقول رب العزة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقراءة أحد الأفعال، كل باسم ربك، تحرك باسم ربك، خاطب باسم ربك، عامل باسم ربك، اجعل كل شيء باسم ربك سبحانه وتعالى. بسم الله مجريها ومرساها. وأنت تركب السيارة سم الله، وأنت تدخل بيتك سم الله. وفي هذا فوائد كثيرة، وذكرنا بعض هذه الفوائد في اللقاء السابق، نكملها الآن. يقول العلماء: علموها أولادكم، علموا البسملة أولادكم، أو علموا أولادكم أن يقولوها في كل شيء. فيروى أن عيسى بن مريم عليه السلام، وحضراتكم عارفين أن سيدنا عيسى كان يبرم الأكمة ويحيي الموتى ويشفي المرضى بإذن الله، مر على قبر فوجد ملائكة العذاب يعذبون ميتا بداخله، فذهب إلى مصلحته. وحينما عاد وجد الأمر على العكس تماما، وجد ملائكة غير ملائكة العذاب، وجد ملائكة الرحمة يمسكون في أيديهم بأطباق من نور ويقفون في حضرة هذا الميت نفسه الذي كانوا يعذبونه. فتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى وصلى وسأل الله سبحانه وتعالى عن هذا التحول. كانوا يعذبون الميت منذ فترة قصيرة، والآن يقفون على بين يديه بأطباق من نور، ماذا حدث يا رب؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: يا عيسى، كان هذا العبد عاصيا لي، يقترف السيئات ويأتي الأفعال المحرمات، وما فعل ذلك، وكان قد ترك امرأته حبلى فولدت، فدفعت بولده إلى المعلم فعلمه بسم الله الرحمن الرحيم، فلما صار يتلوها يقول الله عز وجل: فاستحييت أن أعذب عبدي بنالي في بطن الأرض وابنه يذكر اسمي على ظهرها. الله أكبر. إذا نفع الأبناء وصل إلى الآباء، لأن النية من الآباء يعامل ربنا سبحانه وتعالى عليها عبده، ويكرمه بها. ايضا اطلبوا من ربكم سبحانه وتعالى ان يعاملكم بها، يعاملنا بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك بعض الصالحين يروى ان عمل ايه، اوصى وصية عجيبة اوي، اوصى ان يكتبوا له بسم الله الرحمن الرحيم في ورقة وتوضع في كفنه حينما يموت. فلما سألوه قال اقول لربي يوم القيامة: الهي بعثت كتابا الى نبيك وجعلت عنوانه بسم الله الرحمن الرحيم، فارجوك ان تعاملني بعنوان كتابك. شوف الامل بالبسملة التي نستهين بها. البسملة هي تاج المسلم وعنوان المسلم وحركة المسلم في كل سكناته وحركاته. ست في المطبخ بسم الله عملها الى عبادة، رجل وخارج من بيته بسم الله عمل عبادة، وهو يفعل اي فعل الى عبادة وتتحول حياته الى عبادة كاملة. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا، ليست العبادة في المسجد فقط وليس العبادة في الصلاة فقط، انما العبادة ان تكون مرتبطا بربك دائما. والعبد المرتبط بربه لا يغضب الله سبحانه وتعالى، لا يبحث عنه مولاه حيث امره فلا يجده، لا ينظر اليه مولاه فيرى حيث نهاه، لانه متى ذكر الله خشي منه سبحانه وتعالى وفعل منه وفعل له كل ما يرضيه. بيقول العلماء ايضا عن البسملة: ادفعوا بها الزبانية في سورة المدثر عليها 19، على جهنم 19. زي ما بقولوا ملمح لطيف او يقول ان البسملة تدفع خطر الزبانية 19. كيف؟ بيقولوا لان حروفها 19، حروف البسملة لو عدتوها باء سين ميم الف لام لام هاء، لو عدناها بنجدها 19. ولذلك العلماء تفاءلوا بذلك وهل يدفع الله بهذه الأحرف 19 خطر الزبانية 19 من على عبده يوم القيامة. جعلني الله وإياكم من هؤلاء جميعا يا رب العالمين. أكثروا بها من حسناتكم. ففي الحديث، وأنا أتلو نص الحديث، لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما نزلت هذه الآية نزلت على آدم، قال آدم: أمن ذريتي من العذاب ما داموا على قراءتها. ثم رفعت فأنزلت على إبراهيم عليه السلام فتلاها وهو في كفة المنجنيق، المنجنيق اللي هو المدفع اللي فيه قبيس النار أيام فرعون، فجعل الله عليه النار بردا وسلاما بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رفعت بعده فما أنزلت إلا على سليمان، وعندها قالت الملائكة: الآن والله تم ملكك لسيدنا سليمان. ثم رفعت فأنزلها الله عليه صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. ثم يأتي أمتي يوم القيامة وهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا وضعت أعمالهم في الميزان فرجحت بها حسناتهم بالبسملة. ولذلك على العاقل أن يتلوها دائما وأن يجعلها في كل حركاته وسكناته كما ذكرنا. أيضا العلماء يقولوا: استروا بها عوراتكم. استروا بها عوراتكم، ما معنى الكلام هذا؟ في الحديث: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الجن إنه يراكم هو وقبيله، في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، العفاريت بيشوفونا وإحنا مش شايفين، فلما نتعرف يشوف عورتنا. من أراد أن يستتر من الجن فليقل بسم الله الرحمن الرحيم بموجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء أخذوا فايدة من هذا الحديث حلوة أيضا، قالوا إذا كان في الدنيا ربنا بيستر العبد ويستر عورته عن الجن في الحياة الدنيا، فبالتالي يستر الله بين قارئها وبين ملائكة العذاب يوم القيامة، أو بين الزبانية يوم القيامة. ولذلك البسملة فإنها قويتها كبيرة جدا وعظيمة جدا جدا. وأنا أرجو ألا يغفلني الله سبحانه وتعالى وألا ينسيني إياها في جميع تصرفاتي. وأنتم كذلك أيها الأحباب تعالوا معنا إلى سورة الفاتحة، وهي تبدأ بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد وله الشكر وله الفضل وله كل ثناء، وهم يقولون الحمد والثناء بالجميل على الجميل الاختياري، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحسن إلينا وينعم علينا باختياره، فلا إلزام على الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيقولوا برضو العلماء إن الحمد لله، هذه الكلمة من أو هذه الجملة من كلمتين، بيقولوا إنها بعدد أبواب الجنة 8 حروف، أبواب الجنة 8، فكأنها حروف مفاتيح للجنة. الذي يفتن من قول الحمد لله كأنهم 3 مفاتيح الجنة. وبعدين ربنا بيقول الحمد لله، مع ان هو المتوقع ان ربنا يقول احمدوا الله، هو قال الحمد لله، هذا الحمد فيه امر لنا ان نحمد الله، فلما لم يقل رب العزة كما قال اعبدوا الله اقيموا الصلاة اتوا الزكاة، لم يقل احمدوا الله، انما قال الحمد لله، وسجل الحمد سبحانه وتعالى لنفسه. ليه؟ اولا لان النعم كثيرة جدا جدا في القرآن، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. اذا النعم كثيرة جدا، فالانسان لو ربنا قال له احمده يحمد على ايه ولا على ايه ولا على ايه، فهيبقى عاجز، مش هيقدر يوصل ربنا حقه اطلاقا. ولذلك قد يغفل عن بعض النعم، فسجل الله سبحانه وتعالى لنفسه الحمد كأنه رفع الاسم والخطيئة عن عبده. ولذلك سيدنا داود بيقول ايه، بيقول يا ربي كيف اذكرك وشكري لك لا يتم الا بانعامك علي وتوفيقك لي في هذا الشكر. وصحيح كلمة الحمد لله عايزة توفيق الله لنا برضه، لان يعني لساني ما لساني مشغول بدي وبدي وبدي وبدي، فايه اللي يوجهني اصلا الى ان اقول لابد فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا داود يقول كده كيف اشكرك وشكري لك يحتاج مني الى توفيقك. ولذلك ربنا من كرم يقول له ايه، يقول له يا داود لما علمت بعجزك عن شكري فقد شكرتني قدر استطاعتك. يعني العبد لما يعرف ان هو عاجز إذا حد ذاتها شكر، حد ذاتها حمد. إنما واحد يقول لواحد زي بالظبط كده يقول له عم أنا ذاتك أكتر من حقك، أنت عايز مني إيه بقى؟ حد يقدر يعملها مع ربنا؟ مهما حمدنا وشكرنا هل نوفي الله سبحانه وتعالى حق نعمه أو حق آلائه؟ كلا والله. ولذلك بيقول العلماء اجعلوها، اجعلوا الحمد في فواتح أعمالكم وخواتيمها، لأن مبنى أمر الدنيا على الحمد في البدء وفي النهاية. إزاي؟ بيقول إن لما ربنا خلق سيدنا آدم وصلت الروح إلى صورته عطر، أول ما خلق آدم فوصلت الروح إلى صورته عطفا، فلما عطف قال الحمد لله. اذا اول شيء في الدنيا اول لفظه قالت الحمد لله، واخر شيء في الدنيا تذكروا حضراتكم دخول اهل الجنه، الجنه لما بيدخلوها بيقولوا ايه، الحمد لله رب العالمين. يبقى اخر مبدا امر الانسان بالحمد واخر امره الحمد. ولذلك على كل عائل وبيبدا عمله يحمد ربنا وبيختم عمله يحمد الله سبحانه وتعالى، يبقى ما بينهما مقبول حتى لو فيه خطأ، زي كفرت المجلس، نقعد في المجلس قد ما نقعد واحنا قايمين نقول دعاء يا ربنا اغفر لنا به ما حدث اليه في المجلس وقصرنا فيه، فكذلك اذا حمدت الله في البدء وحمدته في النهاية غفر الله لك ما بينهما وأعطاك ما قصرت فيه أيها المسلم. أيضا احمد الله في المكان المناسب وعلى الشيء المناسب. معلش نشرح به شوية. احنا الان بنحمد ربنا ساعات في مواطن يعني بنبقى نقصد غير الحمد. ازاي؟ واحد يكون يسافر فيتأجل سفر، يقوم القطر اللي كان مسافر فيه تحبط له حتى، فلما يحصل الحمد لله الحمد لله، ومش الحمد لله يعني بشكر ربنا، ده شماتة، انا كنت زماني ميت دلوقتي معاهم، كنت غرت وياهم. لا، لازم تشعر بآلام المسلمين، لان حمدك هذا كأنه شماتة بهم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولذلك احد الصالحين يقول انا بستغفر ربنا بقالي 30 سنة لان حمدت ربنا مرة في غير موطنها الصحيح. قالوا له ايه؟ المرة قامت الحريقة في بغداد وكل المحلات اتحرقت الا محل انا، فلما علم ان محله لم يحرق قال الحمد لله، اي انه قدم فرحته بنفسه على حزنه على اخوانه. يبقى المفروض المسلم ويحمد ربنا يحمد على النعمة، يحمد ايضا على الانعام، يحمد على ان الله سبحانه وتعالى تذكره بفضله ورحمته، مش يحمد ان ما اصابوش ما اصابهم، لا، ما نفرحش بغيرنا، لا نسمت في كلمة الحمد لله معظمها الان بتتقال في غير موضعها. ولذلك على العاقل ان يقولها في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وفي الظرف المناسب، وإلا في كلام كتير أو الناس يقولوه زي يقولك ربنا مثل رب قلوب باخدنا على جناحك ابادعيني ابادعيني حسنة معاك، كلام استغفار بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فعلى المسلم الملتزم أن يقولها في الموسم المناسب وفي المكان المناسب، ويقولها وعينه على الله سبحانه وتعالى، يقولها وهو يشكر ربه ويعرف نعمه. أيها الأحباب، احمدوا الله أيضا على كل نعمة صغيرة أو كبيرة، لأن الواحد تجيله مثلا حاجة كان بيحلم بحاجة تساوي 1,000,000 فجات له بـ1,000، نعمل ايه بقى؟ كتنانينا بحظنا الهباب، احنا اللي مفرسين نجري ونشقى وبعدين في الآخر مالناش خالص. لا، ناس تحمد ربنا لعل الباقي ده هو بقية 999,000 اللي مقولهاش خير من الله، ربنا رد لهم عنك أذى، فتحمد ربنا أن اختار الله لك هذا، وما اختاره الله سبحانه وتعالى هو الفضل والكرم، ودي نعمة من الله قلت أو صغرت. ولو عدينا النعم وما بكم من، وإن تعدوا نعمة الله فعلا لا تحصوها. والله الرجل جاي ماشي الطريق كله فالجزمة تحت دابه، بعدين ماشي بقى يا رب ايه اللي انا فيه ده يعني ما فيش جزء جزم البسه، كل الناس لابسه جزم وانا اللي مش لابس، وبيدخل المسجد لا واحد رجليه متقطعه، واجي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قال لا يا رب ربع، انا مبسوط كده قوي بدون جزم، انا حمدك يا رب الحمد لله. اه ما ايه، لا اللي اكثر منه بقول الحمد لله. ولذلك احنا لو بصينا للنعم اللي علينا هنلاقي احنا احسن من غيرنا ملايين المرات، ولذلك نحمد الله على نعمه الجزيله الوفيره. ايضا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، ربنا يقول انظروا الى عبدي اعطيته نعمه بسيطه فاعطاني عليها ما لا قدر له، نعمه صغيره فقال الحمد لله. بيقول العلماء لان النعمه متناهيه بتنتهي، قالوا موكلها خدمه ولبسها وظيفه واشتغل فيها فتره واتنقل، انما كلمه الحمد لله فضلها لا يتناهى ابدا وثوابها لا ينقضي اطلاقا. ولذلك الحمد لله اعظم من اي نعمه، وكرم ربنا عليها افضل مما انعم الله عليك سبحانه وتعالى بسببها. بيقولوا ايضا اغلقوا بالحمد لله ابواب النيران وافتحوا بها ابواب الجنان، تغلق عنك ابواب جهنم وتفتح لك ابواب الجنه، لان الحمد على النعمه، والنعمه اما تكون نعمه فاتت، فانت لو ما شكرتش ربنا تستحق العذاب، وليك لما تذكر الله على نعمة فاتت أفلت أبواب الجهنم أو نعمة آتية في المستقبل، حينما تذكر ربك سبحانه وتعالى تفتح بها أبواب الفضل وأبواب الجنة عند ربك، لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الله اسم، رب العالمين وصف، احلى الاسماء لفظ الجلاله الله، واحلى الصفات رب العالمين، اي هو الذي ربنا بالنعم، ربنا بفضله، ربنا بجوده وكرمه ومنه، وليس تربيته لا فقط بل رب كل العالمين. ولما تيجي كلمه العالمين في النظام العالمي دلوقتي بقى، لا، العالمين كل الخلائق منذ آدم إلى يوم الدين، كل الأكوان التي عرفها البشر والتي لم يعرفونها من أرض وسماوات ومجرات ونجوم وأفلاك وبحار وأنهار، كل ده هو ربه سبحانه وتعالى ومالكه. كلمة شاملة ترينا مدى سعة علم الله ومدى قدرته ومدى إحاطته. ولذلك هذه الكلمة رب العالمين فيها تنفير من العصيان، كما يقول العلماء تنفير من العصيان، لأن ربنا رباك وخلقك زي ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فرباك وخلقك حقيقة لعبادته، فحينما لم تعبده فأنت عاصي، يبقى هدمت هدف المولى سبحانه وتعالى من خلقه لك بمعصيتك. ولذلك رب العالمين أي الذي ربيته، فلا ينبغي وأنا سيد نعمتك وأنا وليك وأنا مربيك أن تعصاني. عجيب، نرتع في نعم الله ونكفر به، نأخذ منه ولا نعطيه، مع أن الذي يعطيه يرتد علينا، والله لا يحتاج منا إلى شيء، بل كل فضل لله يرتد علينا. ولذلك ايضا يقولون انها فيها تنفير من الظلم، لان رب الانسان مين؟ رب سبحانه وتعالى، فهو صنعته، الانسان صنعته، واي انسان يعزز صنعته يبقى كانه عذب بنيانه وهدمه، عذب صنعه المولى سبحانه وتعالى، اي خالف ما امر به المربي في الاحسان الى تربيته وصنعته. واذا ناخذ منها شيء، ان الانسان عليه ان يتولى تربيه نفسه، تربيه ايمانيه، تربيه روحيه، تربيه وجدانيه، وايضا ان يتعهد بهذه التربيه كل من كان في تبعيته، فيتعهد بتربيه اولاده، لا يتركهم للشياطين ولا للشوارع ولا لقرناء السوء ولا لرفقاء الشر، عليه أن يربي، لأن ربنا كما رباك يطالبك أن تربي ما تملكت، كلكم راع وكلكم إيه؟ مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته والمرأة راعية في بيت زوجها. ولذلك مطالب الإنسان أن يحسن في من يتعهدهم بتربيتهم. اولا التربيه بس مش الاكل والشرب يا اخواني، التربيه مش ادخله احلى مدرسه، لا، التربيه احافظ على انسانيته، احافظ على روحه، مش هسيبه للدش مثلا طول الليل يهرب هنا وهنا، او للانترنت يدخل فيه على اي حاجه وبس انا بجيب له فلوس وبربيه، لا، التربيه ان اجعله في المسار الذي حدده له ربي وربه سبحانه وتعالى. واحسن الخلافه التي أمراني الله بها، أيوة، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، فإحنا مستعمرين، المفروض نعمر، فأحلى شيء نعمره أولادنا، بيوتنا، زوجاتنا، والزوجة أيضا تعمر جوزها، إنها تتعهد بما يرضي الله، تتابعه، ده من رب العالمين، رب العالمين يربينا، فأولى بنا أيضا أن نتعاوز من هذه التربية أن نربي أنفسنا. ولذلك من لا يربي أولاده مخالف لله سبحانه وتعالى. من لا يتعهده بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والمتابعة الجيدة فهو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق التربية المطلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، اسمان لله سبحانه وتعالى، والرحمن كلمة لا يسمى بها إلا الله، أما الرحيم فتطلق على غير الله سبحانه وتعالى. بالمؤمنين رؤوف رحيم على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرحمن لا تطلق إلا على الله. ولذلك بيقولوا بعض العلماء إن الرحمن غير الرحيم، وبعضهم لا هي هي، وبعضهم الرحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وبعضهم الرحمن الآخرة ورحيم الدنيا، أو الرحمن في الأمور العظيمة اليسيرة والرحيم في الأمور العظيمة إلى آخر هذه الخلافات، لكنهما اسمان لله يدلان على رحمته الواسعة سبحانه وتعالى. ومادة الرحمة أيها الأحباب وردت في القرآن الكريم تقريبا 630 مرة، وأحلى شيء في الدنيا الرحمة، وأحلى صفة نسعد بها وتسعد بها البشرية الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحماء يرحمهم الله. الرحمة قال الله عز وجل عنها: وسعت رحمتي كل شيء، رحمتي سبقت غضبي. والرحمة أيها الأحباب ما دخلت في شيء إلا جعلته نعمة، وما ابتعدت عن شيء إلا جعلته نقمة. أو الله، كل نعمة إذا اقترنت بها الرحمة جعلتها نعمة، جعلتها من على الإنسان ونعمة على الإنسان، وإذا ابتعدت عنها كانت نقمة وبلاء. يعني الأولاد، نعمة الأولاد، إن ربنا أعطاك معهم رحمة يبقى أولاد مباركين، وما هو الولد الصالح اللي يدعو لك زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ إلا من سلام. إنما لو الرحمة انتزعت بعد خلفة الأولاد هيبقوا لعنة الأولاد على أهليهم، ويجيبوا الشقة لهم، وربما يقطعوهم ويحطوهم في كيس في الآخر زي ما بيحصل ولازم الله. المال لو اقترنت به الرحمة بقى نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، لكن لو ابتعدت عنه الرحمة هيجيب بيه مخدرات، ويجيب بيه بانجو، ويجيب بيه زفت النيل، ويسرق بيه وينفقه فيه في حرام، ويتخرب البيت بسببه، لأن الرحمة تخلت عنه. هي هيها عطية ربنا واحدة، لكن مع الرحمة تبقى لها لون، وبدون الرحمة. ولذلك أهل الكهف لو حركت تذكرهم لما أووا إلى الكهف طلبوا طلب حلو أوي، قالوا إيه؟ قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. ما طلبوش بقى قالوا يعني ادينا أم غذائي أو كسائي أو بتاع أو بعدنا بس عن دول، لا، الرحمة، الرحمة واسعة. لما يقول رحمة هيجي لهم أكل، ويجي لهم شرب، ويجي لهم كذا، ويجي لهم كل حاجة، وربنا يبقى لهم ظلمة. ولذلك بالرحمة قعدوا 309 ما ضربوش أي أذى، وماتوا أعدائهم كلهم هم زي ما. ولذلك ربنا برضه ما شاء أن ينشر لكم ربكم إيه عليهم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ولذلك العبد الحلو يطلب الرحمة من الله دائما، واطلبوا الرحمة دائما. ولذلك السورة دي تعلمنا فعلا الرحمة. هذه الرحمة أيها الأحبة كانت سبب في نجاة السيدة العذراء من توبيخ الكفار لها، لما ربنا قال لها إيه؟ قال: ولنجعله آية للناس ورحمة منا، على سيدنا عيسى، قال: ورحمة منا. فلما جه سيدنا عيسى رحمها، لما قال لها: يا مريم، قال لها إيه؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، بس خلاص هي بالرحمة، أشارت إلى الرحمة، انتهت القضية. أبشروا يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، أبشروا، ربنا أعطى السيدة مريم رحمة فنجت من الكفار، أعطاكم كل الرحمة أنتم يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاكم كل الرحمة حينما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى بالله عليكم بقى، ربنا ما ينجيناش بها من عذاب النار إن شاء الله، ينجينا بها بس إمتى بقى؟ حينما نعرف قيمة هذه الرحمة ومنزلة هذه الرحمة، ونعمل بسنة هذه الرحمة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بهذه الرحمة نجى الفتى الذي فقع عين أمه. مين الفتى الذي فقع عين أمه؟ هو طبعا أنا هقول الحكاية، لكن الحكاية بقى انحرقت دلوقتي باللي حصل دلوقتي، اللي بقى يذبح أمه واللي يقطع أمه واللي ياكل أمه واللي يخلق أمه. إنما كان فقع العلم حاجة صعبة زمان أوي أوي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد بيموت وأصدقائه قاعدين يلقنوه الشهادة، هو مش قادر ينفعها أبدا أبدا. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فراح المصطفى عليه الصلاة والسلام لقاه بيحشرج ومش قادر ينفعها، قال له شوفوا دوروا في أهله حد ولا شوفوا عمل حاجة. فسألوا قالوا له أمك في أطراف المدينة. فذهبوا إلى أمي فوجدوها امرأة عوراء. قالت لك ابن؟ قالت لا لي ابن ولا عرف. يا ست في ابن لك؟ انا لا لي ابن ولا عرف. لك ابن؟ قالت كان لي ابن. وزعلانه منه كده ضربني مره واذاني وتعبني، وهو اللي